كنا في الدرس الماضي مع تفسير قوله تعالى يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. قال رحمه الله وقوله ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون أي أفردوه بالعبادة وحده لا شريك له. وبهذا بارك الله فيكم يتضح أن الربوبية حجة على أن الإنسان يعبد الله وحده لا شريك له، فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، بمعنى أن من أقر بربوبية الله لزمه أن يكون موحدا لله في ألوهيته جل وعلا، إذ كيف يعترف أن الله عز وجل هو رب كل شيء ولا يعترف أن الله هو إله كل شيء؟ قل ما يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يعني ما دمتم تقرون بهذا كله أفلا تتقون، ما دمتم تقرون لله عز وجل بهذه الأشياء كلها أفلا يكون ذلك دافعا لكم إلى تقوى الله عز وجل؟ وقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هكذا لحظة على في سورة العنكبوت ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله فأنى يؤفكون. وبقي بعدها طيب بارك الله ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها لا يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. لاحظ أن المشركين يقولون في هذا كله لا يقولون يعني هو الله عز وجل الذي أتى بهذا كله. في سورة زخرف أيضا آيتان ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم. هذه في أول السورة. وفي نهاية السورة قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما عند المساعة وإليه يرجعون. الآن وصلنا عند الآية ها؟ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله هكذا فأنى يؤفكون. وفي سورة المؤمنون يقول الله عز وجل قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فالله عز وجل يحتج بما أقروا به على ما أنكروه, يحتج بما أقروا به على ما أنكروه, فأقروا لله عز وجل بهذا كله. ثم بعد ذلك إذا جاءوا عند العبادة والألوهية جعلوها لغير الله جل وعلا, قاتلهم الله, يجعلونها لغير الله. فحسبنا الله ونعم الوكيل. ففي هذه الآية يقول ذلكم الله ربكم فاعبدوه, أي ما دام أنه ربكم فاعبدوه. نعم, ما دام أنه ربكم والرب هو الذي يقوم بشؤون خلقه, يقوم بشؤون خلقه, يدبر أمورهم برزقهم بحياتهم بإماتتهم, وكما في الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم, أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء, يعني هو القائم على كل نفس بما كسبت وتجعل له شريكا. الله سبحانه وتعالى خلق ويعبد سواه, رزق ويشكر سواه, هذا ظلم, هذا ظلم. إذن العبودية حق لله جل وعلا. ضرب لكم مثلا من أنفسكم, انتبه لهذا المثل, ضرب لكم مثلا من أنفسكم, هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. نعم, الله عز وجل كل ما في الأرض خلق له وعباد له, فعندما يأتي الإنسان بواحد مخلوق ويجعله شريكا لله في الألوهية, تصرف له شيئا لله عز وجل وتجعل حق الله عز وجل لهذا المخلوق, كيف لو أن إنسانا جعل يعني صار عبيده خصماء له, خصماء له ينازعونه حقه وتصرف حقوقه لهم, هذا ظلم. ولهذا كان الشرك أظلم الظلم, إن الشرك لظلم عظيم, إن الشرك لظلم عظيم. لو أن إنسانا أخذ شيئا من متاعك وأعطاه لغيرك تقول هذا ظالم, غترتك أو قلمك أو ساعتك أو نحو ذلك أخذها وأعطاها لغيرك, ستقول هذا ظلم, كيف تأخذ حقي وتعطيه لغيري؟ فالعبودية حق الله عز وجل, كيف تعطى لغيره؟ كذلك بارك الله فيكم, المشركون هم مشركون في الألوهية, كذلك عندهم شرك في الربوبية, ليسوا مقتصرين على, نعم هم مقرون بالربوبية الله عز وجل, لكن هم مخلون في شيء من ذلك, هم مخلون في الربوبية في بعض المواضع. نعم, مثلا في الاستقسام بالأزلام, الاستقسام بالأزلام هذا من شؤون الربوبية, الاستخارة عندنا في شريعة الإسلام, الاستخارة نستخير الله عز وجل في الأمر. إذن كونك تستخير الله معناه أنه يدبر شؤونك, يختار لك ما يشاء. فعندما يقوم الإنسان ويستقسم بالأزلام يعني أنه يستخير الأزلام, يستخير الأصنام في شيء من أموره ويعتمد على الطير في ذلك, التطير والاستقسام بالأزلام وما شابه. كذلك بارك الله فيكم في أمور الدعاء, الدعاء من ناحية هو من توحيد الألوهية، ومن ناحية أخرى هو من توحيد الربوبية، حيث تطلب من الله عز وجل أن يدبر شؤونك. اللهم ارزقني، اللهم ارحمني، اللهم اعطني، اللهم اشفني، اللهم إلى آخره. يعني تترقى من توحيد الألوهية إلى توحيد الربوبية، فتجمع بين الأمرين، أنك حققت توحيد الألوهية، والمطالب التي تطلبها من الله من توحيد الربوبية. فصحيح المشركون، يعني كلام صحيح أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية، لكن عندهم في بعض التفصيلات إخلال في توحيد الربوبية. أفلا تذكرون، أي أيها المشركون في أمركم، تعبدون مع الله إلها غيره وأنتم تعلمون أنه المتفرد بالخلق. كأن معنى تذكرون من حيث السياق يعني ما يكون هذا الأمر في ذهنك واضحا جليا تتذكره مع تفاصيله، أنه واضح جلي كيف أنه ربي وأعبد غيره، كيف أنه ربي وأعبد غيره، بمعنى التفكر، بمعنى إمعان النظر، بمعنى معرفة الأمور على وجهها التفصيلي. هل هذا شيء لا يشكل عليك؟ بأدنى تفكير تصل إليه، بأدنى تفكير تصل إليه. نعم، لو أن أحدا رب ابنه تربية طيبة وأنشأه وعلمه من مهن الدنيا ما ينفعه، حتى إذا كبر وشب وترعرع ذهب يكتسب ويعطي غلته ومنتوجه لخصوم أبيه، لخصوم أبيه وأعداء أبيه، هل هذا يحتاج إلى تفكير كثير أن هذا خطأ؟ فالله عز وجل لا يحب الأصنام، الأصنام أعداء لله ورسله، الأصنام أعداء لله ورسله. فإذا كان يصرف مرتبه الشهري لأعداء أبيه، ماذا يقول الناس؟ يقولون هذا ظالم، هذا عاق، هذا خبيث، كل الألقاب السيئة يسوقونها إليه، أبوه الذي تعب فيه وأبوه الذي رباه وأبوه الذي علمه. ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل خلقك ورزقك وأنشأك وحفظك منذ صغرك حتى إذا صرت رجلا، أفيليق بمن كان هذا حاله أن يجعل عبادته لغير الله عز وجل؟ ماذا معهم في خلقك؟ هل شاركوا بشيء؟ هل أعانوا الله عز وجل بشيء؟ كلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه أربع صفات، انتبه، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني مخلوق لا يملك مثقال الذرة، كيف يتخذ إلها؟ ماذا سيفعل لك وهو لا يملك مثقال ذرة؟ سلمنا أنه لا يملك مثقال ذرة على وجه الاستقلال، قد يكون يملكها على وجه المشاركة، فرد الله ذلك، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، يعني حتى ولا شريك في مثقال ذرة. سلمنا أنهم لا يملكون مثقال ذرة استقلالا ولا مشاركة، قد يكونون ظاهروه وأعانوه في الخلق، رد الله ذلك، لا يملكون مثقال ذرة في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. إذن لا يملكون استقلالا ولا يملكون مشاركة ولا أنهم ظاهروه وأعانوه على شيء في السماوات ولا في الأرض ولا في مثقال الذرة أن يكونوا ظاهروه وأعانوه في الخلق. إذن سلمنا أنه ليس لهم ملك استقلال ولا مشاركة ولا معاونة ومظاهرة، قد يكون لهم من الهيبة ما يفرضون مطالبهم عليه فيقبل شفاعتهم، كحال الملوك الذين يفرض أناس شفاعتهم عليهم فيوافق رغبة أو رهبة، فرد الله ذلك عليهم فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن هذه المقومات الأربع التي لا توجد إلا في الله عز وجل، الملك المطلق الذي لا يشاركه أحد في قليل ولا كثير، الاستغناء التام بحيث استغنى عن المعين والظهير، أنه ليس لأحد عليه أن يفرض طلبه للشفاعة أو لغيرها، إذن هو الإله سبحانه وحده لا شريك له. فهؤلاء الذين ليس عندهم هذه الأشياء ادعوهم، تدعو فقيرا تدعو من لا قدرة له. ولهذا بارك الله فيكم، الذي يدعو غير الله دعا فقيرا وترك غنيا، قال الله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إذن لا يملك القطمير، وعندما تأتي من التي هي زائدة إعرابا وهي للتوكيد من حيث المعنى تدل على شدة النفي، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، تأكيد أنهم لا يملكون قطميرا، والقطمير هو الغشاء الأبيض الذي يفصل بين التمرة ونواتها، فكيف تترك من يملك السماوات والأرض وما فيهن والجنة والنار وغير ذلك، يملك كل شيء ويذهب يدعو من لا يملك القطمير؟ هذا دليل على سوء الحال، يترك الحي ويدعو الميت، قال الله عز وجل هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. إذن هذا الذي يترك الحي ويذهب ليدعو الميت دليل على ضلاله وجهله، ترك الحي ودعا الميت، ترك السميع البصير وذهب يدعو من لا يسمع ولا يبصر، كما قال إبراهيم لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وقال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وهكذا الأصنام اللات والعزى ومنات وهبل، وهكذا الأشجار والأحجار والقبور وغيرها، يدعو الإنسان من لا يسمعه ولا يبصره. هذا دليل على ضلاله وضعف عقله. يدعو الضعيف ويترك القوي. قال الله عز وجل: إن الله قوي عزيز. وهذا الذي يدعى من دون الله لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. خلق الإنسان ضعيفا، ضعيفا وحي، كيف وهو ميت لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الأمراض والأوجاع، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه البول والغائط، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الاحتياج إلى النوم، الاحتياج إلى الأكل، ضعيف في خلقته. أيترك الغني سبحانه وتعالى ويترك وثم يدعى مخلوق ضعيف؟ إذن انتبه، ترك القريب أيضا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثم يدعو من كان بعيدا عنه بعدا حسيا أو بعدا معنويا، أو بعدا حسيا ومعنويا. أما البعد الحسي فكمن يكون في نظره شخص حي في بلد بعيد يدعوه من دون الله، ما يستجيب له ولا ينفعه، أو ميت قريب منه، أو جبل أو شجرة قريب منه، هذا قريب حسيا بعيد معنويا، أو بعيد حسا ومعنى كالذي يدعو البدوي أو غير ذلك ممن هم في دول بعيدة يدعوهم من دون الله عز وجل. فترك القريب القوي القادر السميع البصير الغني وذهب يدعو البعيد الفقير الضعيف الذي لا يسمع ولا يبصر إلى آخر ما ذكرنا. ولهذا قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذا سؤال، ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ الجواب: لا أحد أضل منه. هذا سؤال جوابه هكذا. فإذا قيل لك: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، الجواب: لا أحد أضل منه. وتعلمون أن الإنسان إنما يدعو أقرب قادر إليه لإنقاذه، أقرب قادر إليه. كيف ذلك؟ شخص سقط في حفرة وعلى شفير الحفرة رجل قوي جلد، وإذا به يدعو شخصا نائما في قرية بعيدة: يا فلان أخرجني من الحفرة. هذا شخص قوي على فم الحفرة، لو أخذ بيدك لأخرجك. فلان نائم وفي قرية بعيدة ما يسمعك، كيف إذا كان ميتا؟ أنت في دار الدنيا وهو في دار الآخرة. فتترك هذا الإنسان القادر وتذهب تدعو شخصا نائما في بلد آخر. كيف بالذي يترك الله عز وجل ولا يدعوه ثم يدعو من لا يسمعه ولا يبصره ولا يدري بدعائه؟ هذا لا شك أنه من أضل الناس، ودعاء غير الله سوء ظن بالله وشعور بأن الله ضعيف لو أن عندك كرتون أو كيس ستنظر أقوى واحد ممن حولك وتقول حملني، فلو أن إنسانا حوله الرجال الأشداء ونظر إلى إنسان مشلول وقال حملني، ماذا يقول الناس؟ مجنون، يعني هذا سيء الظن في هؤلاء كلهم أنهم أعجز من المشلول، أعجز من المشلول، لو كان يرى أنهم أقوياء ما تعداهم. فالذي يترك الله عز وجل ويدعو غيره أعجب من هذا، أعجب من هذا، كأنه يقول يا رب ما ستستطيع، لكن أنا سأدعو ابن علوان، سأدعو ابن علوان. كم من الناس إذا دعا ابن علوان وقضى الله حاجته ما هو ابن علوان، قال ابن علوان سريع الغارة، وإذا دعا ابن علوان وما استجاب وهو لا يستجيب، لكن ما أعطاه الله يقول ابن علوان اشتي صبر. سبحان الله، كما قال المشركون أن امشوا واصبروا على آلهتكم. وهكذا بارك الله فيكم، تجد الجهل والجاهلين شأنهم هكذا، هكذا ضلل آباؤكم وأجدادكم، وآباؤنا وأجدادنا كلنا من هذا القبيل، ضللوا وجهلوا حتى صاروا يلجؤون إلى غير الله سبحانه وتعالى. على هذا بارك الله فيكم، بما أن الله عز وجل هو ربنا فلنعبده، ذلكم الله ربكم فاعبدوه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه. نعم، أفلا تذكرون، ما لك في هذا مدكر ولا موعظة؟ ما تراجع نفسك؟ يعني أعد النظر في نفسك، يكفي، الذي مستمر على هذا الباطل يقال له يكفي، كن عاقلا، كن عاقلا. هذا الميت مات مفتقر لدعوة من يدعوه، والله عز وجل هو الذي بجوارك وهو الذي ينفعك، يعني بجوارك أي أنه قريب من عباده، قريب من عباده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. نعم، فإذا دعوت الله عز وجل دعوة صادقة استجاب لك، وهو سبحانه وتعالى على العرش استوى ومع ذلك يدبر شؤون العباد كلهم، ويسمع ما يقولون، ويعلم ما يحتاجون. وانظر كيف جمع بين هذا وهذا في الآية، يعني لا يلزم من كونه على العرش استوى أنه لا يسمع دعاءك ولا يدبر شؤونك. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. أي أيها المشركون في أمركم تعبدون الله، تعبدون مع الله إلها غيره، وأنتم تعلمون أنه المتفرد بالخلق كقوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، هذه الآية التي في نهاية الزخرف، فأنى يؤفكون. وقوله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. وكذلك الآية التي قبلها والتي بعدها استصعب على ابن كثير أن يبتدئ من بداية الآية، لأنه قد بدأ بالآية الوسطى، وصعب قضية الأوراق، يحذف الورقة كلها ويكتب بدلها علشان يرتب الآيات، اختفى، قال وكذا الآيات التي قبلها والتي بعدها، وأن تفتح المصحف وانظر ما الذي قبلها وما الذي بعدها. بحمد الله عز وجل يسر الله عز وجل الأمور، خاصة في كتابة الكمبيوتر، اطمسها واكتب ثاني ولا يحصل أي شيء. كم تعبوا رحمة الله عليهم. إلى هنا بارك الله فيكم.